فتاوى نور على الدرب. السؤال 30 بعد 100. يقول السائل: يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفى وقد بني له مقام على قبره، وله عادة عندنا في كل عام نذهب مع الناس إليه رجالا ونساء ويقيمون عنده 3 أيام بالمدح والتهاليل والأذكار وغير ذلك من الأوصاف المعروفة، فنرجو من سماحة الشيخ التوجيه والإرشاد جزاكم الله خيرا. أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا العمل لا يجوز، بل هو من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز أن يقام على قبره بناء، سواء سمي مقاما أو سمي قبة أو سمي غير ذلك، وكانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة مكشوفة ليس عليها بناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فالبناء على القبور منكر، وهكذا تشصيصها ووضع الزينات عليها أو الستور كله منكر ووسيلة من الشرك. إلى أن قال: والمشروع أن كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن يزور القبور ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذا هو المشروع. وأما إقامة عند القبر للأكل والشرب أو التهاليل أو الصلاة أو لقراءة القرآن فكل هذا منكر، بل الصواب أن يسلموا ويذهبوا ويدعو للميت ويترحم عليه. أما اتخاذه محل دعاء أو محل قراءة أو محل طواف أو محل تهاليل أو محل أكل يوم أو يومين فهذا ليس له أصل، وهذا بدعة ومن وسائل الشرك، فيجب الحذر من ذلك ويجب ترك ذلك.
في هذا
في محاضرة اليوم
أبلغ دليل على أن مثل هذه الأعمال التي ذكرها السائل من البدع، ومن البدع صناعة الطعام في العشاء، يسوون خيام كراسي، نبلغ أولادنا يقول لهم إذا متنا لا تسوون في الشوارع، تسدونها تحطون كراسي حمراء وتحطون اللي اسمها هذه تيازير وتصبون القهوة، ما يكون في نفسك زاوية عن النياحة يحب أولادي يسوون كذا تفاخر، لا خاف الله، فإن هذا من النياحة الميت. كنا نعد إيش
صناعة الطعام
اجتماع عند الميت وصناعة الطعام، لكن لو اجتمع هذا وهذا لا حرج، لكن يصنع طعام وعشاء في سيارة فيها صحون كبيرة لا عفوا بدور كبيرة وغرف ودخان شيء كنا في زواج أعوذ بالله في فرح، لا دل حي حد استبشرون انت ان في الشارع مره اسمع والله ولد يجي الثاني سوى عزة 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 يساوي اكل اكل كان يفرحون بالعيد عزة والله ولاد والله شباب عزة يعني وش هو رز ولحم اعوذ بالله، أو يتنادمون يقول يا الله وش حيكم هذا سنين الآن ولا شفنا عزة ويأكلون. مقصود أن هذا منكر عظيم كما بين الشيخ بن عثيمين، قال هذا هيئة الزواج والفرح، أن تقفل الشارع يعني تضع كراسي حمراء وتيازير ومصابيح، وفعلا يجاوبون مع هذا. شوف اللي جالسين كما ذكر لي أمس، كنت واحد ذكر معه راح امتنع عن روح هذا العزة 3 أيام حتى يضعونه ولا دليل عليها، شوف واحد جنب صاحبه ما شافه من زمان شوف كأنه في عيد أعوذ بالله، قوى قوى كازن وكذا وش هذا؟ هذه هيئة عزاء؟ هذه هيئة فرح كما قال ابن عثيمين، هيئة أنس. لكن استأنسوا وجاي العشاء، النفس مع الانتظار فيها نشوة، تبي تسولف. الله يرحم الله، خلف عيال ولا كم كرات؟ صارت سواليف وضحك. شفتوهم كيف العزاء؟ فأنكر جدا شيخ ابن عثيمين، وقفل أبواب مات أمه ابن عثيمين، ما سوى عزاء ولا استقبل الناس ولا قال ثلاثة أيام. الله يرحمه. عائشة كانوا يجتمعوا عند الوفاة لكن ما تسوي عشاء للحاضرين، ولما سووا في أحد القرابة مرة أذكر سووا عشاء، رحت ألقيت كلمة عند أهل الميت، قلت كلهم الناس لما يروحون تأكلون أنتم بس، أنتم حقكم العشاء، مو الناس الوافدين عليكم، اصنعوا لأهل جعفر إيش طعام، خلاص شيلوا المساكين ذا كل القدور ذي كلها، روحوا ودوها المساكين المحطات، بقونا حق أهل الميت لأن جاءهم ما يشغلهم. واضح؟ فإذا أنت الأب إلى الآن عارف نفسك من عامة، وأولادك بيسؤول لك عزة توفيه فجأة، إلى الآن ما قلت لها ما تسوي لي عزة؟ وقد سمعت علماءنا ينكرون، ففي نفس في نفسك والله ممكن تمني لهذا، أعوذ بالله. أو عندك شؤم تقول ما بيجي جزيرة الموت أصلا، لا خير ولا شر، أعوذ بالله. نعم، ألتقيكم اليوم في شرح البخاري، وكذلك محاضرة بعد العشاء بعنوان بعد شرح البخاري نتوجه للمحاضرة. أشكر لكم لمس حضوركم، لسجل لكم وبارك الله فيكم. محاضرة كانت من الأمس مهمة جدا، ويعني بعض الناس أدرك فائدتها، وكان ملخصها منهج النبي في الدعوة توقيفي، فلا يجد اختراع فيه، وأن الدعوة يقع فيها البدعة، اسم البدعة كما يقع في الصلاة جماعة التبليغ بالدعوم، لأنه ما كان دليل على أن يخرج الجهال دعاة. هذا ملخصها، وأن النبي كان يبدأ بالتوحيد لا كما تبع الأخوان بالرياسة، ويدعو للتوحيد، هذا كانت دعوته، وأن الدعوة للتوحيد لا تخص ناس ظهر فيهم الشرك بل تحصينا كما نفعل اليوم، درس التوحيد تحصينا كما فعل الشيخ محمد كشف الشبهات، ذكر ابن غنام في التاريخ أنه كان صنف كشف الشبهات لتحصينها للتوحيد، سواء ظهر الشرك وما ظهر مدرسة التوحيد. يعني كانت محاضرة مهمة حقيقة جدا جدا، تحتاجها في نظر أهل البدع كالتبليغيين. بالأمس يقول لي شخص ما كنت محصن مثل المحاضرة، فما استطاع يسمى دمام تبليغي، قال إحنا حكمنا حكم الجامعات، ما عندهم ثلاثة أيام ثلاثة يعني أو ستة مواد في اليوم، وعندهم فترة دراسة، وبيقيس هذه المسرح المرسلة بيقيس الخروج التبليغي في دعوة في الدعوة لله بهذا المسرح المرسلة، ما يعرف مسرح مرسلة وما يعرف اجتهاد ولا يعرف الفرق بين التعبد في الدعوة وبين المصالح المرسلة. فالمحاضرة أمس كانت مهمة جدا، واليوم أحضر أيضا وهي بعنوان
في جامع الملك فهد في الشرفية قواعد نبوية في الحياة الزوجية.
طيب، هذا السعادة الزوجية، وهذا في اليوم الملك فهد بالشرفية.
نعم،
الشرفية حق الإسكان.
نعم.
طيب، حق الإسكان نتجه لنسمع محاضرة. أنا أدعوكم لحضور المحاضرة، لأني أنا أضرى ثلاثة أرباع العلم اللي قاعد نتعب مع بعض شيئا ما في تبليغه يذهب سدى فيما أسمع من طالب العلم يجيني هنا من طلاب شكاوى مشاكل بينه وبين زوجاته. فالغم ينسي العلم والله. حينئذ لازم تعلم قواعد كيف تتعامل مع هذه المرأة، وكيف خلقتها، وكيف تسوي القواعد في الشجار بينك وبين زوجتك إلى آخره. فأنا همني سعادة أخونا طالب العلم في البيت عنده، مرة مهم عندي. والله أظن أن صاحب الشركة الناجح والله يجيب موظف عنده في الشركة العملاقة أخصائي اجتماعي، ويجعل ساعات عمل له ساعة بعد الظهر، يصلون الظهر الموظفين وعنده مشكلة مع زوجته يكون على علم شرعي طبعا، ويروح له يقول كذا. لأن النجاح الموظف عندي كمدير من أعظم أسبابه نجاحه في بيته وساعاته، يجي مفهي كما يقول عامة يسمونه مفهي، شوف مشكلة زوجته خلاص هذه معاملة كذا، ويخبص فيها ويخسر ملايين. يقول مشكلة في زوجتي مع زوجتي. أنا مهمة دي يعني المحاضرة طالب العلم حتى يعرف كيف يتعامل مع بيته ويقدر يحفظ. يقولون له الحديث لا تحفظ وأنت مغموم، ما يقدر تحفظ شيء وأنت مغموم وتفكر. فاللي بعد عنك الغم تحفظ، تعال المحاضرة بارك الله فيك وتعوذ بالله من الشيطان لتسمع كيف تصير سعيد مع أهل بيتك من غير تملق ومداهنة. بعد إن شاء الله صلاة العشاء في مسجد المقبات، ولكن بعد المغرب صحيح البخاري. أسأل الله ينفعنا لكم بسمعنا وتعالى الحمد لله رب العالمين.